أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الاعتراض الرابع والأخير على الاستدلال بالروايات السابقة الدالة على جواز أخذ مال الناصر. الاعتراض الرابع كان حاصله هو أن هذه الروايات معارضة لما دل على عصمة مال الإنسان وعصمة دم الإنسان بالإسلام. الإسلام يحقن الدماء ويحقن الأموال ويعصم الأموال. هذه الرواية تكون معارضة للروايتين السابقتين باعتبار أن المراد بالإسلام في هذه الروايات في رواية العصمة المراد بالإسلام هو الإسلام الظاهري، وبعبارة أخرى أن المراد بالإسلام هو التشهد الشهادة لا تشهد. إذا تشهد الشهادتين هذا حقن ماله ودمه وعرضه إلى آخره. كل الآثار تترتب على الإسلام الظاهري المعبر عنه بالإسلام الظاهري الذي يكفي فيه مجرد ماذا؟ النطق بالشهادتين. والتعارض يكون واضح لا إشكال في أن الناصبي يتشهد بماذا؟ بالشهادتين. الناصبي والخارجي يتشهد بالشهادتين، فهو محقون الدم ومحقون المال، ماله له عصمة وله احترام. فكيف تحكم هذه الروايات بجواز أخذ ماذا؟ ماله. فيقع التعارض بين هاتين الروايتين الدالة على جواز أخذ المال وبين تلك الروايات الدالة على أن الإنسان بمجرد النطق بالشهادتين يكون معصوم الدم والمال وإلى آخره. فيقع التعارض بينهم. قلنا في الدرس السابق انه يبدو انه ان الجواب يعني الصحيح عن ذلك هو التخصيص، الالتزام بالتخصيص. لا اشكال ان النسبه بين ادله العصمه ما دل على عصمه المال والدم بالاسلام وبين الروايتين اللتين نتكلم عنهما هي نسبه العموم والخصوص المطلق. تلك عامه مطلقه شامله لكل شيء. هذه وارده في خصوص الناصبي، في خصوص الناصبي الذي يتشهد للشهادتين والذي ينحفظ عنده الاسلام الظاهري. فلا معنى من الالتزام بالتخصيص. كل من تشهد للشهادتين حقن ماله ودمه وعرضه الا منه ناصبي. ما معنى من الالتزام بتخصيص تلك الادله في خصوص الناصبي كما لعله التزموا بذلك في غير الناصبي. ممن التزموا بماذا؟ بالمجسمة وامثالهم مثلا. هذا الجواب قد يعني قد يرى بما اشرنا اليه ايضا في الدرس السابق من دعوى ان هذه الادله ادله العصمه غير قابله للتقصير، فهي لسانها عادل عن التقصير وهي لا تقصد التقصير. هذه الدعوة في الحقيقة ليس عليها أساس، ليس عليها أساس. بل الشاهد على خلافها في كلمات فقهائنا، لأنهم التزموا بتخصيص هذه الأدلة بالنسبة إلى حقن الدم. التزموا بتخصيص هذه الأدلة، فحكموا مثلا بهجر دم من سب النبي صلى الله عليه واله وسلم او سب اهل البيت عليهم السلام، حكموا بهدر دمه مع انه يتشاهد الشهادتين، حكموا بهدر دمه. فليكن النصب ايضا يكون موجبا علما للخروج عن هذه الادله والالتزام بهدر ماذا؟ بهدر دمه وهدر ماذا؟ وهدر ماله. الذي يريد ان اقول ان التخصيص هذه الادله ليس مستغرب لأنه بالنسبة إلى هجر الدم خصصت هذه الأدلة في بعض الموارد وزمان، فلنخصص هذه الأدلة بالنسبة إلى عصمة المال، فنلتزم بأن المال المسلم الذي ينطق بشهادته معصوم إلا إذا كانت ناصبية، فنخرج عن عموم تلك الأدلة أو إطلاقها بهاتين الروايتين. هذا قرين على أن هذا اللسان، لسان هذه الأدلة، ليس لسانا عاديا عن التخصيص بل يمكن الالتزام فيه بالتخصيص إذا ساعدت عليه الأدلة. الحاصل هو أن هذه الأدلة إنكار قابلية للتخصيص ليس في محله، بل يمكن أن يقال ويدعى لأنه لا تخصيص في البينه، لا يوجد تخصيص في المقام، وذلك لأن ننتجن بمضمون هذه الروايات مع التزامنا بمضمون الروايتين السابقتين، وذلك بهذا البيان، لأن يقال أن المستفاد من هذه الأدلة، أدلة الأسماء، المستفاد منها كفاية الإسلام الظاهري في عصمة المال وعصمة النفس والدم، كفاية الإسلام الظاهري في عصمة المال وعصمة النفس، هذا هو مفادها، وأن عصمة المال والنفس لا تتوقف على الإسلام الشنو الصحيح الواقعي، بل يكفي في ذلك الإسلام الظاهري ومجرد النطق بماذا؟ بالشهادتين. هذا هو مقال هذه الأدلة، خصوصا أن الذي يقال هذه الأدلة يجد أنها هي واردة أساسا في مقام التفريق بين الإسلام الظاهري وبين الإسلام الواقعي الذي تعبر عنه نفس الروايات بالإيمان، هي واردة أساسا في مقام التفريق بينهما، وأن الثواب يكون على الإيمان، وأن الأعمال الظاهرية تترتب على ماذا؟ على مجرد الإسلام الظاهري. إذا مفادها كفاية الإسلام الظاهري في حقن المال والدم، ومن الواضح أن هذا المفاد لا ينافي الالتزام بعظم حقن المال والدم إذا أضيف عنصر آخر جديد قد يغير المعادلة ويعكس النتيجة. ما المعنى من ذلك؟ عنصر يضاف وهو النصب في محل كلامنا، شب النبي صلى الله عليه وآله في موردنا يضاف هذا العنصر فيقال أن هذا الإنسان بالرغم من إسلامه الظاهري، بالرغم من تجهده الشهادتين، هو ماذا؟ هو مهدور الدم أو ماله شنو؟ غير محترم. باعتبار هذا العنصر الإضافي الجديد، الالتزام بعدم احترام المال باعتبار النصب لا ينافي أن الإسلام الظاهري يوجب حقن الشنو؟ حقن الدم. ما ينافي، لأن مفاد الأدلة أن الإسلام الظاهري إذا كان وحده هذا يوجب حقن ماذا؟ حقن الدماء، ويوجب حقن حقنة الأموال. هذا لا يعني أنه قد يضاف شيء جديد، هذا يوجب قلب النتيجة ويوجب الوصول إلى نتيجة معكوسة تماما، يعني بعد على أخرى في نفس الوقت اللي نلتزم بأن الإسلام الظاهري يوجب حقن الدم، نقول أن النسبة إذا اقترب مع الإسلام الظاهري هذا يوجب هجر ماذا؟ هجر الدم. لا منافذ بينهما، ولذلك لا تخصيص في المقام، بل يشتغل بكل من الدليلين في موردهما، ويعمل بماذا؟ بالأدلة والروايات الواردة في محل الكلام، ونلتزم بهجر بعدم احترام مال الناصر أمام بهذه الروايات، لكن في نفس الوقت أيضا نقول أن الإسلام الظاهري إذا كان وحده بلا إضافة عنصر إضافي هذا يكون موجبا لحقن الدماء وحقن السنن وحقن الأموال. في الحقيقة أن الالتزام بهذا الشيء ليس فيه أي غيره، ومن هنا يظهر أن الاعتراض الرابع على الاستدلال بهذه الروايات ايضا غير تام، ومنه يظهر بحسب النتيجه ان الاستدلال بالدليل الاول على عدم احترام مال الناصب وجواز اخذه من دون رضا، الاستدلال بذلك بالدليل الاول الذي هو عباره عن الروايات الظاهر انه تام ولا باس به. الدليل الثاني الذي يستدل به على جواز اخذ مال الناصب هو الاستدلال على ذلك بما دل على كفره، على كفر النواصب. وهذه الروايات الدالة على كفر الناصب هي روايات كثيرة جدا، لعلها أكثر من مستفيضة. رأيت الأمر أن بعض هذه الروايات وارد في خصوص الناصب وبعضها وارد في غيره، لكنها تدل على كفر الناصب إما بالأولوية وإما بإلغاء حكم الخصوصية وعدم الفارق. وروايات كثيرة مروية في الباب العاشر، إذا تراجعوها تجدها من كتاب الجيلوية في الباب العاشر من أبواب جميع الوسائل من أبواب حد المرتد، في باب الحدود في حد المرتد في الباب العاشر ذكر صاحب الوسائل روايات كثيرة جدا، أكثر من 50 رواية، كثير منها يصح الاستدلال به في استشهاد به في المقام، وفيه دلالة على أن الناصبي بخصوصه أو بعنوان يسمده هذا سنة آخر، وفيها ما هو صحيح سندا جزما. من قديم الروايات الكثيرة الواردة بعنوان أن ضربهم عليهم السلام شنو كفر، أن حبهم إيمان وضربهم شنو كفر، هذه روايات صحيحة واردة بهذا اللسان غير الروايات الأخرى التي تحكم بالكفر بل حتى بالشرك في بعض الروايات على بعض الفرق التي تنتحل الإسلام التي تنتحل الإسلام، ومنهم الخوارج. سيقال بأن هذه الأدلة الدالة على كفر الناصبي يمكن أن يستدل بها على جواز أخذ ماله، طبعا هذا يحتاج إلى ضميمة، يحتاج إلى تسميم، يعني يحتاج إلى إثبات الكبرى. وإيش الكبرى؟ أن كل كافر شنو يجوز أخذ ماله، أن الكافر يجوز أخذ ماله، هذه الكبرى يمكن الاستدلال عليها بنفس الروايات السابقة الدالة على أن الإسلام هو الذي يحكم به شنو الدم، ويحكم به المال، ويحترم به شنو المال. فإن هذه الروايات الدالة على أن عصمة النفس والمال والدم منوطة بالإسلام، هذه الروايات لها مفهوم، لها مفهوم. شنو مفهومها؟ انتفاع العصمة عند انتفاع شنو الإسلام، وهذا العصمة تثبت معلقة منوطة بالإسلام، فإذا انتفي الإسلام تنتفي شنو؟ تنتفي العصمة. الروايات التي أدلنا إليها تثبت انتفاع الإسلام في حق الناصبي لأنها تحكم عليهم بماذا؟ بالكفر، والكفر لا يسمى على الإسلام. فإذا انتفي الإسلام عن الناصبي بتلك الروايات. رواية العصمة تقول أن انتفاء الإسلام موجب لانتفاء عصمة شنو المال، فيجوز أخذ شنو ماله. الصورة تقول الناصبي كافر، ودليل هذه الصورة هي الروايات المروية قلنا في الباب العاشر من أبواب حد المرتد. الكبرى تقول أن كل كافر يجوز أخذ ماله، هل نجيبها الكبرى نجيبها من روايات عصمة المال، لأن روايات عصمة المال منطوقها إناقة عصمة المال والدم بالإسلام، فإذا انتهى الإسلام تنتهي العصمة للمال وللدم. واضح؟ فيثبت بذلك أن كل غير مسلم، كل ما له، كل من لا يحكم عليه بالإسلام، كل من حكم عليه بالكفر فهو غير معصوم الدم وغير معصوم الشنو، غير معصوم المال، فيجوز أخذ ماله. هذا الدليل الثاني الذي يستدل به على جواز أخذ مال الناصبي. هذا الدليل أجاب عنه كثير من المحققين بجواب حاصله أن الكفر يطلق على معنيين. يعني الكفر تارة يطلق على ما يقابل الإسلام الواقع الحقيقي، الشرائط المأخوذة فيه المعتبرة فيه، والكفر بهذا المعنى يطلق على النصراني وعلى المسيحي وعلى المشرك وعلى عبدة الأوثان. كل هؤلاء هم كفار بمعنى أنه ليسوا مسلمين واقعا. هذا إطلاق. ويطلق الكفر تارة أخرى على ما يقابل الإسلام الظاهري، على ما يقابل ماذا؟ الإسلام الظاهري. أشبه الكفر بالمعنى الأول الذي يقابل الإسلام الواقعي، هذا يطلق على من يطلق على بعض الفرق التي تنتحل الإسلام. واضح؟ تنتحل الإسلام من قبيل الخوارج كما تنقل الناس يعني كما سيأتي فضوالات. فالكفر تارة يطلق على ما يقابل الإسلام الواقع، وأخرى يطلق على ما يقابل الإسلام الشنو؟ الإسلام الظاهر. بالمعنى الثاني هو الكفر الذي يطلق على ماذا؟ على النصارى والمجوس والمشركين وعلى الأوثان. هؤلاء ليسوا مسلمين لا واقعا ولا سنة ولا ظاهرا، لا يستاذ كاذبه، هو كافر خارج عن الإسلام. أما الكفر المقابل للإسلام الواقعي، الكفر المقابل للإسلام الواقعي، يعني قال هذا كافر يعني ليس مسلم واقعا، هذا هو الذي يطلق على بعض المنتحلين للإسلام، فيقال عنهم أنهم كفرا. كفر من معنى أنه ليس المسلم قال عن الإسلام، وإن المعنى أن إسلامه ليس إسلام شنو حقيقيا واقعيا، وإن كان يتجهز بشهادتين لكن إسلامه ليس إسلاما حقيقيا واقعيا. إذا آمنا بهذا الشيء، إذا التزمنا بهذا الشيء، حينئذ يقال أن إطلاق الكفر في هذه الروايات التي قد يدعى استفاضتها أو تواترها، إطلاق الكفر على بعض الفرق الإسلامية ممن تتجهز بالشهادتين، هذا إنما هو إطلاق له بالمعنى الثاني، يعني الكفر في قبال ماذا؟ في قبال الإسلام الواقعي، في قبال الإسلام الواقعي. هؤلاء كفر يعني ليس عندهم إسلام واقعي، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى استدلال. الإسلام الواقعي مشهور بأمور هم لا يؤمنون بها، لا يعتقدون بها جزما. فإطلاق الكفر عليهم إنما هو بالمعنى الثاني، هم كفر في مقابل الإسلام الواقعي، لكن ليسوا هم كفر في مقابل الإسلام شنو؟ الظاهر، لا هم ظاهرا مسلمين يتشهدون بالشهادتين، فلا يمكن أن يحكم عليهم بعدم الإسلام الظاهري، وإنما يحكم عليهم بعدم الإسلام الشنو الواقعي. حينئذ نجي إلى محل الكلام، هل أدلة أدلة أصل في المال بالإسلام؟ ما هو المراد بالإسلام في هذه الأدلة؟ شنو الجواب؟ ظاهر. المراد بالإسلام في أدلة عصمة المال والدم في الإسلام، المراد به الإسلام الظاهري. يعني قلنا أن هذه الروايات واضحة جدا أنها هي في مقام بيان الفرق بين الإسلام الواقع الحقيقي المعبر عنه بالإيمان وبين الإسلام شن الظاهر الذي يأتي فيه مجرد التلفظ بماذا بشهادتين. هي في مقام بيان الفرق بينهما، أن هناك آثار تترتب على الإسلام الظاهر الذي يكفي فيه التشهد بالشهادتين، والذي ذكر علماؤنا رضوان الله عليهم أنه هذا يتحقق حتى مع العلم بعدم مطابقته لباطن الإنسان، حتى مع العلم بعدم اعتقاد من يتشهد بالشهادتين بمضمون شنو الشهادتين، حتى مع علمنا بذلك مع ذلك يحكم عليه بالإسلام الظاهري وترتب عليه هذه الآثار، كما هو الحال في الإسلام كثير من يسمون بالصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من السيف أو طمعا في المناصب وفي المال أو بآيات أخرى، مع علم النبي وعلم المؤمنين من الصحابة بأن هؤلاء لم يؤمنوا طرفة عين أبدا، بمعنى أن إسلامهم الظاهري غير مطابق لباطنهم، لا يعتقدون بمضمون شهادة. مع ذلك قبل إسلامهم ورتبت على الولايات في المناطق وفي التعامل وحقن الدماء وحقن الأموال إلى آخره. إذا المراد بالإسلام في تلك الأدلة هو الإسلام شنو؟ الإسلام الظاهري. قلنا مثال الأدلة هو هذا، أن الإسلام الظاهري ولو النص بالشهادتين هذا يكفي في عصمة المال وعصمة الدم. واضح هذا؟ رواية الكفر بناء على ما قلناه هي تنفي ماذا؟ هي لا تنفي الإسلام الظاهري، وإنما تنفي شنو؟ تنفي الإسلام الواقعي. هي تنفي الإسلام الواقعي روايات الكفر، بينما موضوع الأصل هو الإسلام شنو؟ الإسلام الظاهري. والإسلام الظاهري متحقق في النواصي، متحقق في الخوارج، متحقق في غيرهم من الفرق الإسلامية التي تتشهد بالشهادتين. الإسلام الظاهري متحقق فيهم، وهم انتفى عنهم الإسلام شنو؟ الواقعي. وهذا الأمر مترتب على الإسلام الظاهري، ليس مترتب على الإسلام شنو الواقعي، حتى نقول أن تلك الأدلة التي تنفي الإسلام الواقعي لأنها تحكم بكفرهم تنفي هذه الآثار، وإنما تلك الآثار مترتبة على الإسلام شنو الظاهري، ولا نافية للإسلام الظاهري في حق هؤلاء. وتلك الروايات لا تنفي الإسلام الظاهري، وإنما تنفي الإسلام شنو الواقعي. إذا ما تترتب عليه الآثار هو الإسلام الظاهري وهو موجود في النواصب وغيرهم، وما ينتفي وما تنفيه الروايات المشار إليها عنهم هو ياهو هو الإسلام الواقعي وليس هو الإسلام الظاهري. إذا لا مشكلة في أن نلتزم بعصمة أموالها النواصب، فقط أن العنصر الأول واضح، أن نلتزم بعصمة أموال هؤلاء وفي نفس الوقت نلتزم بكفرهم، نلتزم بكفرهم رغم أن هم كفر، بمعنى أنه ليسوا مسلمين حقيقيين، لكنه في نفس الوقت هو معصوم المال ومعصوم الشنو لا مانع من ذلك. نعم، أن هذا الناصبي أو غيره خرج عن الإسلام حقيقة، خرج عن الإسلام مطلقا، خرج عن الإسلام. وهذا إذا فرضنا أنه خرج عن الإسلام حقيقة وواقعا، في هذه الحالة يمكن الالتزام بماذا؟ بعدم عصمة شنو ماله، بل حتى دمه. فلن يتحقق على الشيء أن يخرج عن الإسلام حتى الظاهري، وأن يتحقق هذا يتحقق فيما إذا فرضنا أن بغضه لأهل البيت عليهم السلام وصل إلى درجة بحيث أنه يحمل ما يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم في حق أهل البيت يحمله على الهوى والمحاباة والاشتباع ما يقطع بصدوره بل حتى ما يحمل صدوره. إذا بلغ به الدور إلى هذه الدرجة لهذا أنه ما يعلم صدوره من النبي في حق أهل البيت يطلع بدلا منه عن هائل وعن محاباة ولأنه نسيبه أو قرايبه أو بنات أولاد ستة. إذا بلغ به الدور إلى هذه الدرجة هذا يحكم بكفره هذا يحكم بعدم تصديقه على أبوه عدم تصديقه هذا لازمه عدم تصديق الرسالة وعلى كفر وهذا كفر في هذه الحالة هذا يخرج عن الإسلام ويحكم بكفره ولا بأس أن نلتزم بأن هذا يكون محقون الشمس دم بقطع النظر طبعا عن الدليل الأول والدليل الأول والدليل الثاني ويدل على ماذا على عدم احترام الأموال نواقص من الإسلام المظاهر التزاما بالتخطيط لكن بقطع النظر عن هذه الروايات إذا هذا النصب إلى هذه الدرجة لا مانع من الالتزام بماذا بإباحة أموالهم بل حتى نفوسهم إذا بلغ النصب كافر هذا هذا غير مصدق بالفعل إذا بلغ نصبه إلى هذه الدرجة نعم إذا لم يبلغ نصبه إلى هذه الدرجة لم يبلغ إلى هذه الدرجة بينما المعروف في حق أهل البيت من النبي صلى الله عليه وآله أوله أو شك في سنده فالشيء من هذا القبيل هذا لا يحكم بكفره بمعنى خروجه عن الإسلام لا يحكم بخروجه عن من؟ عن الإسلام. الحق الذي أريد أن أقوله هو هذا أن الحكم بكفر هؤلاء في الروايات لا يراد به الحكم بكفرهم بمعنى خروجهم عن الإسلام وإنما المقصود به هو الكفر في مقابل الإسلام الشمل الواقعي وهناك طبعا قرائن في نفس هذه الروايات على هذا الحمل وهناك قرائن من خارج الروايات على هذا الحمل. هناك الكفر في الروايات كثيرا ما يطلق على 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 أشخاص لا يمكن الالتزام بكفرهم فهذا مثل ذلك الحد ولعل الآية الشريفة أيضا تشير إلى ذلك كان من الكافرين عن تارك الحج عبر عنه بماذا؟ بالكافر ولا يكون الالتزام بأنه كافر بمعنى أنه خارج عن الإسلام وإنما المراد بالكفر هو عدم وصوله إلى الإيمان الحقيقي الواقع الذي يقتضي الانتياق العبودية للمولى وامتثال أوامر المولى. إطلاق الكفر على هذه المعاني أمر متعارف في الروايات قلنا هذه الروايات تعبر عن هدى المشرك عن بعض الفرق الإسلامية في الحرب الثورية هي مصدر من الخوارج المرجع تعبر عن هدى المشركين بعضها على الروايات المرجعة في باب العاشر تعبر عنهم بالمشركين فلا يمكن الالتزام بأن المرجع من المشركين. المرجع يعني شنو؟ لا تذكروا الذين أخروا الإمام علي عليه السلام وقدموا شنو؟ وقدموا غيره عليه كيف تذكر هكذا فكر المرجع؟ أنتم على القبيل لا يمكن الالتزام بالشرك فيهم بلا إشكال. فهذه قرائن في الحقيقة يمكن أن تكون مؤيدة لما ذكرناه من أن المقصود بالكفر هناك هو ما يقابل الإسلام الواقعي. إذا هذا الدليل الصحيح هو أنه غير تام وعند الجمهور العربي قلنا أنه لا إشكال هذا نأكد عليه لا إشكال أن المراد بالإسلام في روايات حكمة المال والدم هو الإسلام الظاهري هذا واضح ينبغي ان يكون امرا واضحا ان المراد بالاسلام هناك هو الاسلام الظاهري. فشنو مقاصد الروايات؟ منطقان مقاصد الروايات اناقه العصمه بالاسلام الظاهري مفهوما هو شنو؟ انتفاء العصمه عند اتفاقا عند اتفاق الاسلام الظاهري فهذا الاسلام الظاهري الشهادتين او ياتي بمعاملات الشهادتين وعلى أو يأتي بما ينادي سنة الشهادتين حينئذ تنتهي العصمة. هذا مفاتيح الجلال لله. وأما روايات الكفر فإنها غير ناظرة إلى إسلام السنة الظاهر، وإنما هي شمس الإسلام الواقع الحقيقي عندما تعبر عنهم بالكفار. إذا لا مانع من الالتزام بترتب هذه الآثار باعتبار الحقيقة الإسلام الظاهري في النواقص، وإن انتفى عنهم هنا الإسلام الواقعي لا مانع من ذلك. الشغل آخر أريد أن ننبه عليه هو أنه هذا اللي إمناع من أن الناصري إذا بلغ به البغض إلى درجة بحيث يحمل ما يعلم صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت على الاشتباه والهوى والمحاباة وأمثاله، قلنا هنا نحكم بكفره، واضح نحكم بكفره بالرغم من أنه يتشاهد السنة الشهادة. لماذا؟ لأن هذا إنكار للرسالة، هذا عدم تطبيق. لماذا؟ للرسالة. إحنا نحب نوضح المطلب. حاصل على المطلب هو هذا، أن أنه صحيح أن نحن نلتزم تبعا لعلمائنا، نلتزم بأن الإسلام الذي يحكم به الدم ويحترم به المال والإسلام الظاهري، ونلتزم بترتب هذه الآثار حتى كما قلنا مع العلم بعدم اعتقاد هذا الذي يتشهد بالشهادتين بمضمون الشهادتين فضلا عن الشك، حتى مع العلم. ثم إذا أثناء خوفا من التوفيق كان أبي سفيان ومعاوية وأمثاله أسلم خوفا من الاستقرار، هذا لا يعتقد بمضمون الشهادة. بالرغم من هذا قلنا أنه نلتزم بترتب هذه الآثار على تلفظه بالشهادتين، هذا صحيح. لكن هذا لا يعني أننا نلتزم بإسلام هذا الناصبي في هذا الفهم مع تشهده لماذا بالشهادتين. لماذا؟ لأن ترتيب هذه الآثار على الإسلام الظاهري مشروط بشرط متفق عليه، وهو أنه لا يظهر ممن تلفظ بالشهادتين ما يوجد شنو؟ ما يوجد نحو الشهادتين وعدم التغيير بهما، لا يظهر منه ذلك. وإلا إذا ظهر منه ذلك يحكم عن الإسلام، لا يحكم بماذا؟ لا يحكم عليه الإسلام، وإنه يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. إذا التشهد بالشهادتين تلحق المتشهد بالإسلام ويكون له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، إذا لم يظهر بعد ذلك ما يوجد نقص ذلك، واضح؟ إذا لم يظهر منه ما يوجد نقص ذلك نحكم عليه لأنه مسلم، وإن علمنا لماذا؟ لعدم إيمانه الواقع الحقيقي بمضمون شهادتين نحكم عليه بالإسلام. لكن إذا ظهر منه ما يريد نحكم عليه بالشهادتين، مثلا من قبيل ما نحكم بالتسليم مثلا، يحكم عليه بالكفر، وأنت شهادة ماذا؟ بالشهادتين. لماذا؟ لأن التسليم يعتبر نقض علما، نقض لمضمون شهادتين. أما المثال الآخر ما إذا أنت ضروري، إذا أنت ضروري يحكم عليه الكفر، يحكم عليه بتوحيده عن الإسلام بالرغم من أنه يتشهد شنو؟ شهادة. لماذا؟ لأن إنكار الضروري يعتبر إظهار المهم يظهر خلاف ما لا خلاف ما قال، أن يكون الشهادة يؤكد ونفسي أنه يؤمن بما يقول أو لا، بل حتى إذا علمنا بأنه لا يؤمن بما يقول هذا لا بأس، لأن نرتب عليه شنو؟ الآثار. أما أن يظهر منه ما يوجد نقص مضمون الشهادتين وعدم التوفيق بهما هذا لا إشكال في أنه يكون موجبا علما للكفر. فالناقض إذا أعلمه ما يجب نقض السعادة ما يجب عدم التنفيذ بالرسالة كما في هذا الفرض اللي قررنا أن يبلغ به البغض إلى درجة أن يقول أن ما ورد ما يحصل من النبي هو شنو؟ هو قاله النبي للمحاباة أو للهوى أو للكذا وأمثال هذا، هذا إظهار لعدم التصديق بالرسالة وهو يكون موجبا علما للكفر. في غير هذا المورد لا، الإسلام الظاهر محفوظ، وإذا كان الإسلام الظاهر محفوظ فالمال شنو؟ محترم، والدم شنو؟ محفوظ. هذا لا تترتب على الإسلام الظاهري. والصحيح في عدم حرمة مال الناقضي ليس بهذا الدليل، وإنما شنو؟ التمسك بالروايات السابقة تخصيصا لأدلة العصمة، تخصيصا لأدلة السنه العصمة، يعني نعترف بأن الناقضي إسلامه إسلام ظاهري يتجاهل شهادته، لكن هذا يتجنب على أن أعماله غير سنة غير محترمة، ليس من ذلك ولا غير في ذلك. هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول الذي هو عبارة عن جواز أخذ مال الناصب الذي هو لا ربط له بمحل كلام الله، من حيث أنه حقق موضوع الخمس الذي سنتكلم عنه في المقام الثاني. المقام الثاني هو أنه أن الخمس الذي يجب إخراجه في المقام، يعني فيما يؤخذ من أموال المال الناصبي، هذا الخمس هل هو خمس قبل المؤنة أو خمس شنو بعد استثناء المؤنة؟ هل هو من قبيل خمس الغنائم التي تجد ابتداء وقبل استثناء المؤنة، أو هو من قبيل خمس شنو أرباح المتاع التي لا تجد ابتداء وإنما تجب بعد استثناء المؤنة؟ لا إشكال طبعا في وجوب الخمس في هذا المال. وضعنا الثالثتين اللتين تصرحان بوجوب الخمس، مو وضعت إلينا شنو خمسه، مو أو أخرج خمسه، خذ مال الناس بأينما حيثما وجدته وضعت إلينا خمسه. وضعنا عن هذه الروايات لأشكال في وجوب الخمس فيما يؤخذ من الناصري، لأن هذا ما يؤخذ من الناصري لأشكال في أنه غنيمة فائدة كل عناوين تنطبق عليه، لكن على ما نرى بأن هذا الخمس يجب فورا قبل استثناء المؤنة أو لا يجب إلا بعد استثناء المؤنة. فالشك هنا ليس الشك في عقل وجوب الخمس. والأدلة كما قلنا الروايتان السابقتان تدلان على وجوب الخمس بلا إشكال. فالكلام ينصر على أن هذا خمس بعد المؤنة أو قبل المؤنة. هنا ظهر الروايتين السابقتين، يعني صحيحة حفص وصحيحة ومعتبرة المعلى بن حنين، ظاهرهما وجوب الخمس فورا، وجوب الخمس قبل السنة قبل المعنى، ظاهرهما ذلك. بينا وجه هذا الظهور، نراه حديثة سابقة، الوجه هذا الظهور هو الإطلاق، إطلاق. كل مال الناصب وضعت علينا سنة خمسة، ما قالت بعد استثناء سنة المعنى. هذا يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى بيان. فإذا ما بين هذا كما هو المفروض فمقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس سنة فورا، وضعت علينا خمسة، وخمس هذا المال ابعثه إلينا. ليش تقطع من هذا الخمس خمس هذا المال شيء المال بالمعنى؟ الراعي يقول ابعث علينا خمس هذا المال، يجب عليك دفعه. فهذا يجعل الروايات ظاهرة ظهورا واضحة في وجوب خمس دفع الخمس شنو فورا، فيكون مغيث شنو الخمس في غنائمي وأحسان الحار. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى أن الروايات تقدم الحديث عنها مفصلا سابقا، روايات تقول أن الخمس بعد شنو بعد المؤنة، وراتها مطلقة. قرأناها الروايات تكلمنا عنها أكثر من مرة من قبيل صحيح عبد البجنطي، كتبت له الخمس بعد المؤنة قبل المؤنة كي أتخطر قال شنو؟ بعد المعنى كتبه الجواب بعد المعنى. وغير من الرواية رواية الهمداني رواية رواية وحدة رواية تقريناها السابقة كلها تؤكد على أن الخمسة بعد شنو؟ بعد المعنى. هذا قد يقال أن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو شنو؟ أن الخمسة في محل الكلام أيضا بعد شنو؟ بعد المعنى. أن مقتضى إطلاق هذه الروايات وعدم اختصاصها بنوع معين من الأموال كما هي كذلك وسمونها لمحل الكلام وتدل النتيجة على أن الخمسة في محل الكلام بعد السنة بعد المعنى. حينئذ ماذا نصنع؟ من جهة هذه الروايات ظاهرة ظهور واضح في أن الخمسة يجي فورا وقبل استثناء المعنى بينما مقتضى إطلاق تلك الروايات وأن الخمسة يكون بعد السنة بعد المعنى. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.